السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في سياق هذا البحث اللي هو التعبد بالظن في العقائد، عبارة يذكرها المتكلمون ويذكرها الأصولي أو علماء الأصول أصول الفقه، وهذه العبارة منهجية مهمة الالتفات إليها وفهم معناها ومغزاها. على وعلى الذي مر بنا أمس، العبارة هي أن التعبد بالظن إنما يصح في العقائد في مورد ليس المطلوب فيه العلم والمعرفة، الاعتقاد والمعرفة أو العلم والمعرفة، حينئذ يصح التعبد بالظن في العقائد. فهكذا يجعلون ضابط مائز بين موارد امتناع التعبد بالظن في العقائد وموارد امكان او وقوع التعبد بالظن في العقائد، انه في العقائد التي يطلب فيها العلم أو المعرفة، بعضهم يقول الاعتقاد والمعرفة، فلا يصح ويمتنع التعبد بالظن في العقائد. أما في الموارد التي لا يطلب فيها العلم الاعتقاد المعرفة يصح التعبد بالظن. تفسير هذه الضابطة التي ذكرها نستطيع أن نقول كافة الفقهاء، يعني ممن ارتضى، مو كافة بمعنى ولا كثير هم يرتضوا، وأيضا ذكرها المتكلمون. تفسيرها ماذا؟ طبعا هذه الضابطة والعبارة على وجازتها وجزالتها تحمل تفسير كامل لمنهج علم الكلام الذي يرتئيه المتكلمون ويرتئيه حتى علماء الأصول في علم الكلام. فما هي مؤدى هذه العبارة؟ مؤدى هذه العبارة تحتمل عدة تفسيرات نذكرها. التفسير الأول أن يقال في التمييز بين هالقسمين من العقائد أن بعض العقائد، أن أكثر العقائد أو جملة العقائد وجوبها وجوب اعتقادي، فريضة اعتقادية، يعني من أصول الدين، من أسس الدين ما شئت تعبر. هذه ما يمكن فيها التعبد بالظن، فريضتها لأنها ليست فريضة كفريضة الفروع، فريضتها يطلب فيها الاعتقاد والمعرفة، يطلب فيها اليقين كذا. المهم أن فريضتها فريضة اعتقادية، بخلاف بعض التفاصيل البعيدة في الاعتقادات فريضتها حكمها الشرعي شبيه حكم الفروع، شبيه حكم الفروع، يعني التخلف عنها فسق وليس يخرج عن الإيمان أو الإسلام. وهذا تفسير دقيق وجيد، بس مو سموك تفسير كامل، لكن تفسير لهذه الضابطة من زاوية جدا، أن ضابطة امتناع التعبد في العقائد فيما إذا كان يطلب العلم والاعتقاد والمعرفة، يعني كون الفريضة فريضة اعتقادية وليست فريضة من قبيل الفروع، بخلاف تفاصيل العقائد البعيدة أشبه وجوبها بوجوب الفروع الالتزام بها، تفاصيل مثلا البرزخ، تفاصيل الملائكة مثلا، أحوال الملائكة، تفاصيل كذا، الجنة، تفاصيل بعيدة عن المقصود. هنا في هذه التفاصيل فريضة الاعتقاد فيها، لذلك يقولون إنما تجب الاعتقاد بها، للقسم الثاني التفاصيل، إنما يجب الاعتقاد بها لمن ثبت عند الدليل، مو واجب تحصيلها. ثم إذا قام الدليل يجب من قاد لها يعني يعصي معصية مثل معصية الفروع. فهذا جملة من الأعلام هكذا فسروا، إن ضابطة موارد التعبد بالظن في تلك الأحكام العقائدية أو المسائل العقائدية التي منزلتها منزلة الفروع. يشاهد روايات صحيحة كذا في شأن ليلة القدر، ما يتبناها، ما يلتزم بها، هذا من جهة الإيمان أو الإسلام ليس في خلل، أصل الإيمان وأصل الإسلام، إنما في خلل عنده في العدالة، يعني لم ينقاد إلى ما قامت عليه الأدلة الشرعية من معارف. فهذا إذا تقصير أو عمد يصير فسق، إذا كذا قصور يصير نوع من الخطأ أو الخطيئة على كل كذا. فالبعض فسر وفصل بهذا التفصيل جيد. تفصيل آخر، التفسير الآخر لهذه الضابطة، ضابطة امتناع التعبد بالظن مع إمكانية التعبد بالظن، تفسير آخر ماذا؟ تفسير الآخر يعني جل المعارف يطلب فيها العلم والاعتقاد والمعرفة فيمتنع التعبد بالظن بخلاف ما لا يطلب العلم. التفسير الآخر هكذا، أن هناك موارد يشترط فيها اليقين والعلم بالاعتقاد، يعني الواجب هو تحصيل درجة الاعتقاد بدرجة العلم واليقين، حينئذ واضح أن الظن غير كافي، خبر صحيح لو خبر ضعيف، ورب خبر ضعيف يولد علم من مضمونا في المدار على العلم لا على الخبر، وربما خبر صحيح لا يولد العلم فما يكون حجة، لأن الواجب على هذا التفسير، وهذا التفسير ذكره كثير من المتكلمين وكثير من الأصوليين، لأن الواجب على هذا التفسير هو تحصيل العلم واليقين، والظن ما يغني من اليقين شيئا، فلا يمكن التعبد بالظن لأجل هذا. إذا دقق، هذا التفسير لا يتنافى مع التفسير الأسبق، لأنه في التفسير الأسبق الموارد التي يفترض فيها الاعتقاد يطلب فيها اليقين بعد، فالتفسيرين دلين مو متنافيين، يتطابقان إلى حد ما. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث وهم مهم، هاي التفاسير كلها مهمة. التفسير الثالث، طبعا قبل أن ندخل التفسير الثالث، التفسير الأول أرجع إليه، يعني مثلا التوحيد فريضة، وافترض الآن رد السلام فريضة، بس هاي الفريضة وين؟ ذيك الفريضة وين؟ هاي فريضة في أصول الدين والاعتقاد، ذيك فريضة في الفروع، تختلف. بعض المعارف مثل التوكل على الله، التوكل على الله ولو هو جانب عمل القلب، لكن جذره معرفي. لمن يتوكل على الله؟ هي مو افكار التوكل على الله فقط او قول اللسان، وانما هو واقع معايش، تعايش. لذلك اكثر اصحاب الاخلاق الحسنه عندهم توحيد فطري، عندهم ايمان فطري اجمالا، ولو في لسانه ما يتكلم، ولو في افكارهم ما يتكلم. طبعا لان الايمان والاسلام بحسب اللسان شيء، والايمان والاسلام بحسب الفكر شيء، والايمان والاسلام بحسب القلب شيء اخر. ولو هذا بحث ما خاض فيه المتكلمون، هذا من البحوث الجديدة في علم الكلام، وأثارها المتكلمون المعاصرين من علماء الإمامية، يعني نصف قرن أو قرن بحوث الفطرة وكذا. يعني الكريم عند جذر توحيدي فطري من حيث لا يشعر عنده. وكل صاحب فضيلة وكرم أو فضائل عنده، وكل صاحب رذائل والعياذ بالله عنده جذر شركي أو كفري من حيث لا يشعر. هذا بحث آخر على كل ما لدينا نخوض فيه الآن. إجمالا، ففريضة الاعتقادية فريضة هامة، فريضة لكن فريضة هامة، مو من سنخ فرائض الفروع، بخلاف فريضة الفروع الأخرى، فرض مثل رد السلام، مثل وجوب احترام الوالدين، ما هو المقابل، حرمة الظلم أو وجوب العدل في جوانب. جيد، نرجع إلى التفسير الثالث. التفسير الثالث يريد أن يقول أن إذا كان الواجب في المعرفة فعل العقل النظري وهو الإدراك، فالظن لا يجزي، لأن المطلوب فيه الإدراك والعلم واليقين. وإن كان المطلوب في الاعتقاد فعل العقل العملي وهو الإذعان والتسليم والجزم، الجزم ولو بأي درجة، هنا يتصور إمكانية التعبد بالظن. فعلى هذا التفسير الثالث يريد الفرق بين فعل العقل النظري وهو الإدراك، وله سمى معرفة ويسمى علم ويسمى إدراك، مع فعل العقل العملي وهو التسليم والإذعان والإخبات والإنقياد والتصديق. طبعا هذا بحث يحتاج إلى الأخوة أن يعني يخوضوا في فوارق فعل العقل النظري عن فعل العقل العملي. تصور فعل العقل النظري، أما التصديق فعل العقل العملي. تصور يعني نفس الإدراك لوجود الشيء أو لعدمه. أما فعل العقل العملي ليس إدراك، إنما يعني التسليم، إذعان، فعل قلبي، إذعان، تسليم، إخباط، انقياد، إيمان، هذا كله فعل العقل العملي وليس فعل العقل النظري. ففي يعني بعبارة أخرى العقائد في جانبها الإدراكي ما له معنى التعبد والظن. التعبد والظن يعني شنو؟ يطلب منها علم إدراك، هو بدرجة العلم أو اليقين. التعبد والظن يعني شنو؟ القياد يعني شنو؟ لمن تعرف تدرك، فخبر صحيح لو خبر غير صحيح ما يفرق فيه، ما يصير ما يفيد. فالتعبد ما لأي دور، إدراك إما هو حاصل فحاصل، مو حاصل روح حصله. أما أن هذا الإدراك حاصل من الخبر الصحيح أو من غير الخبر الصحيح، المهم أن يجب أن تحصل الإدراك، والإدراك إذا كان المطلوب فيه درجة عالية وهو اليقين، خب بعد لازم تحصل اليقين، ما يفيدك الخبر الصحيح. الخبر الصحيح واقعا هذا كلامه صحيح، الخبر الصحيح لا يسمن ولا يغني من الحق، مو مضمون الخبر الصحيح. حجية الطريق ما تسمن ولا تغني من جوع، أما المضمون إذا كان المضمون إذا كان إشعاع برهاني هذا من جهة مضمونه ما يربط الطريق. ولذلك الخبر حتى لو كان ضعيف إذا المضمون برهاني هذا هو العمدة. وربما مثلا ربما آية من الكتاب الكريم بالنسبة للقارئ متشابهة ما يفهم معناها أو مضمونها، لكن خبر جلي ضعيف حتى بعد أكثر من هذا خبر ضعيف لكن في مضمونه برهان، العمدة هو البرهان. جانب الطريق ما له أي دور. لذلك تلاحظ أن أيضا على هذا المبدأ التفسير الثالث أيضا إذا كان المطلوب في الاعتقاد هو الإدراك والإدراك بدرجة اليقين بعد المدار على الإدراك والمدرك وليس المدار على الطريق والطريقية الظنية أبدا التعبد بها، فهذا التفسير أيضا دقيق. وهذا ذكرت للأخوة الآن تراجعون كلمات الشيخ الأنصاري في هذه المواضع الأربعة اللي أمس مرت بنا، وكلمات صاحب الكفاية، كلمات السيد الخوئي الكومباني وغيرهم من الأعلام الكبار، تراجعوها تشوفون هاي الضابطة ذكروها أن التعبد بالظن إنما يتصور في مساحة الاعتقادات القسم الثاني مو القسم الأول. القسم الأول الذي يطلب فيه العلم والمعرفة واليقين فلا يسوء لا يتصور فيه يمتنع فيه التعبد بالظن. زي شوف هذا المبحث البديهي عند المتكلمين والبديهي عند الأصوليين أيضا، يعني للأسف هذا كثقافة علمية الآن منتشر في الحوزة لا ما موجود، يعني أقصد ما موجود. ليش ما يجيب له بحث في المعارف يقولك السند شلون؟ أنت محدث أنت لو أنت متكلم؟ إذا محدث تطلبني بالسند، هو طريقة المحدثين هذه ويسموها طريقة أصولية وطريقة صناعية، مو طريقة أصولية. لا لا يقرب بها السيد الخوئي. إنزين حتى إذا تقولون ممشى السيد الخوئي هذا مو ممشى السيد الخوئي ولا ممشى أي أحد من الأصوليين. في باب المعارف جل المعارف باعتراف الأصوليين واعتراف المتكلمين، جل المعارف اللي هو القسم الأول مو القسم الثاني خو، جل المعارف وحتى القسم الثاني انت تارة افترض تعبد بالظن ما أثبته وليكن بس من باب الإدراك تتداول مع الروايات الضعيفة من باب الإدراك. شو ربطه؟ شو ربطه بالتسليم والتصديق وش اسمه وجوب الحجية والما ما له روح وجود حجية؟ بحث إدراكي. مثل ما تتعاطى أنت مع كلمات المتكلمين تتعاطى مع كلمات الفلاسفة مع كلمات العرفاء. المهم عندك ما قيل وليس من قال. أصلا ما يفيدك ما قال. أمس ذكرت لي بعض الأخوة، افترض واحد الآن في زمن رسول الله، وهذا مو خيال حقيقة، في زمن رسول الله لاقى جبرائيل. جبرائيل أنا كان يتمثل للمسلمين في بعض نزولاته إلى رسول الله، يشوفوه كدحية الكلبي وكذا. افترض جبرائيل الآن واحد سمع من جبرائيل مطلب، بس هو ما فهم المضمون المطلب، شنو ثمرته بالنسبة إليه؟ شنو ثمرته كاعتقاد ها وكيقين؟ ما لي ثمرة بالنسبة إليه، ما لي ثمرة. مع أنه وفي بعض الصحابة تكلموا جبريل ثم ماذا؟ إيه كان داعي يريد يزور ينزل إلى النبي صلى الله عليه وآله كصورة دحية كذي. لما؟ لأن المدار على ما قيل لو مو على ما قال. هنا الله عز وجل إذا أراد أن يناقش يحتاج على الوثنية، الوثنية قائمين بإلهين وكذا، إله الشر وإله الخير. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا احتجاج الله عليهم، يقول الله عز وجل بما أنا إله واحد أحد أقبلوا كلامي. ما مو في الصدر الآية الكريمة وهو رب العزة بعد مأمون مخلوقات. ما جعل الباري كون إله مفروغ من في الاحتجاج على منه على الوثنية، جعل أن هذه ممتنع كواقعية، أن واجبين غنيين بالذات ممتنع. بأي دليل؟ لو كان التلازم بالفساد يصير نوع من التناقض التضاد التضارب ما شئت فسميه. دليل الفرجة أو الشرجة، هذا بحث ما لي ربط القائل فضلا عن الطريق للقائل. هذا بحث هو في المضمون في نفسه. زين هذا المنهج الكلام اللي الكل يصر عليه بأن أغلب علم المعارف على هذا. أصلا إثبات التعبد بالظن بالتي والتي 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 وفي دائرة معينة وما تنفي الدائرة الأولى. يعني اتفاقاً حتى هم يقولون هذا التعبد بالظن دليل عجزة، ولا أنت شوية إذا بالغ حتى تجعل مساحة الأولى ما تجعل تشمل مساحة القسم الثاني أبداً. هذه نكتة جديدة أذكرها لكم أنقلها لكم عن الإعلام. يعني القسم الثاني في حين أقر به من باب الدواء المسكن، من باب وإلا الأصل في الوجوب الأصل في الأداء هو القسم الأول. تجعل القسم الأول شمولي لكل المعارف. زين هذا التفتنا شنو المعنى يعني ولا؟ يعني التعبد بالظن مع وجود القدرة على الإدراك واليقين والعلم وتحصيل العلم أصلا هو الأولوية له. فإذا كان الحال كذلك فإيش معنى الإصرار على صحة السند وعدم صحة السند؟ صحة السند في المعارف وعدم صحة، هذا مو طريق يعني علماء كلام، ده طريق محدثين. لماذا نسميه أنه هذا أسلوب علمي؟ أنا أتعجب، المشكلة في الثقافة الآن منتشرة يعني في الوسط العلمي. بالعكس هذه طريقة المحدثين، مو طريقة المتكلمين ولا طريقة الأصوليين. بس هذه الفذلكة الصناعية شلون مبهمة صارت ما أدري، شلون غامضة صارت ما أدري، ولا هي الأصل. على كل هذا تمام الكلام في تمهيد للنقاط اللي الآن نلج في صلب البحث في استصحاب. أيضا نقطة أخرى ذكرها صاحب الكفاية وذكرها الكومباني لتمهيد البحث الدخول في البحث في التعبد بالظن بالاستصحاب. النقطة الأخرى بس شوف هاي اللي ذكرناه صدقوني بعد فترة يتناسى، لأن الجو العام بشكل آخر مقلوب يعني في القناعات والأفكار والمجرة. بس هو عجيب يعني خلاف قاطبة المتكلمين، خلاف قاطبة الأصوليين، أصلا يعتبروه هذا مسلك، مسلك محدثين حشوية. الشيخ مفيد كثير يطعن على مثلا الصدوق أو غير الصدوق، معنا الصدوق أجل من القضايا، يطعن عليه أنه بمجرد سند وكذا وخبر ما يصير، شوف المضمون ما له شنو. لاحظوا تعليقات الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد، أو لاحظوا كلمات الشيخ المفيد في رسائل الاعتقادية، عنده رسائل اعتقادية كثيرة، رسالة إلى كذا إلى أهالي كذا لكذا، دائما يأكد على هذا المطلب. أصلا الشيخ المفيد هو في الأصل ما يعترف بحجية خبر الواحد الصحيح أبدا، عند صحة الخبر ليست بصحة الطريق. الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس وابن براج والحلبي وابن زهرة كلهم المتقدمين ما يقرون بأن حجية الخبر من جهة الطريق، صحة الخبر من جهة الطريق، يقول هذا مسلك الحشوية لو، وهكذا يعني يطعنون، يقول من يذهب إلى أن حجية الخبر من جهة الطريق هذا حشوي. هي تعابيرهم موجودة، نقلها الشيخ الأنصاري في الرسائل بس نسيتوها. مسلك الشيخ المفيد في حجية الخبر، يا شيخ المفيد شنو مسلك كذا؟ يقول مسلكي في صحة المضمون، حجية المضمون. إذن دور الطريق ما هو؟ صحته أو كذا أو ينجبر أو ما ينجبر؟ يقول دور الطريق مثل مكمل متمم. ليه دور بس متمم؟ أحد يسمونه جزء الحجة، قرينة على الحجية. أما الركن الركين في الحجية هو صحة المضمون. صحيح مبنى الشيخ المفيد، مبنى الشيخ المفيد، بس نسي نسين منسية. طبعا الشيخ الطوسي لحد ما هم يوافق أستاذه، لكن يجي على الطريق بعد دوره شوية أكثر، هذا ينقل تمام هذا الأقوال الشيخ الأنصاري في بحث حجية خبر الواحد في الرسائل، ويجيب كلماتهم راجعوها. والعجيب أن هذا المسلك مو مسلك الشيخ المفيد بعد، هذا هو مسلك الغضائري. يا من يرفع الغضائري راية، يلا الغضائري لا يرى حجية الخبر من جهة الطريق. قرأت الغضائري من أوله إلى آخره، زنقة زنقة حتى حتى واحد واحد، وعندي قائمة كاملة الآن دوناها قوائم في الغضائري وفي النجاشي، حتى النجاشي نفس مسلك الشيخ المفيد. أصلا الحجية ليست للطريق، الحجية للمضمون، الطريق جزء الحجية، قرينة على الحجية، متمم الحجية. زادري مسلك من احنا بناخذ، هي مسلك المغضائري، مسلك النجاشي، راجعوا مسلك الشيخ المفيد، مسلك القدماء. أصلا يعتبرون أن الطريق هو أول وآخر، هذا مسلك حشوية، هذا كلامه. راجعوا الكتاب الغضائري بابك، كتاب النجاشي بابك، راجع في مفردة مفردة بشوف شواهد عجيبة. وهذا مسلك الشيخ المفيد ينقله الشيخ الأنصاري من كتب الشيخ المفيد، ومسلك السيد المرتضى، ومسلك كل الأعلام على يتحال. والعجيب أن رأيت السيد أحمد بن طاووس ما هي مسلكه، لكن تظن تحملنا على السيد أحمد بن طاووس، طلع السيد أحمد طاووس المسلك الوحيد اللي يلتزمه فقط السيد أخوي الله يرحمه، أن السند هو أول وآخر. ما وجدت لي يعني تقريبا نظير السيد أخوي رحمة الله عليه أو بعض المتأخرين على يتحال من هذه العصر. نرجع على كل إن شاء الله نكمل تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله.